إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الإفتاء في النوازل إنما هو وظيفة العالمين الرواسخ، ولا يجوز لأحد أن يفتي في نازلة إلا لمن جمع أصول العلم كتابا وسنة وإجماعا وأصول أهل العلم. فإذا تكلم غير العلماء في نوازل المسلمين ضلوا وأضلوا. وهذه النازلة هي الأمر المستجد الذي يحدث في الشريعة ولا مثال له سابق. فيأتي العلماء ينظرون إلى أصول الشريعة فيبنون الأحكام على أصل شرعي معتبر، وأما غيرهم فإنهم يأخذهم حماس وعصبية وهوى، فتخرج الفتوى عن غير عالم. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة أن يتكلم الصغير الجاهل في الأمر العظيم، وذلك فيما رواه أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة سنوات خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويدضة. قيل: وما الرويدضة يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل التافه في أمر العام، رجل لا علم له ويفتي في أعظم القضايا وربما يحتار فيها بعض العلماء. وهذا من أشراط الساعة، أن يرفع العلم وأن يثبت الجهل. ولذلك أمر الله العباد إذا أتاهم أمر قد يكون مستحدثا وقد يكون جديدا على أذهانهم أن يردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى العلماء. قال رب العالمين: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إشاعات نشروه بين الناس فلا يتثبت ولا يعلم من الذي أخبره، ثم ينشر الكلام بين الناس. ولذلك قال: بئس مطية الرجل زعموا. عندما تقول له: من الذي قال ذلك؟ يقول لك: بيقوله. من الذي قال؟ الناس كلها بتقول، ثم لا يتثبت من ذلك الأمر. فلذلك قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن بين أنهما طريقان، إما أن تكون متبعا للحق أو للهوى. ولذلك النوازل التي تقع بين المسلمين تستجد كل يوم، ونحن في اعتقادنا الذي ينبغي أن يكون عقيدة عند كل مسلم أنه لا تقع بالمسلمين نازلة ولا يستجد أمر في الدنيا أو في الدين إلا وللإسلام الحكم الواضح والحجة البينة. من ذلك ما نعيشه اليوم من نازلة عظيمة ينبغي أن يتكلم فيها العلماء ليبينوا فيها وجه الصواب، حتى يحيا من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. إنها نازلة المظاهرات، هذه التي تفشت في كل بقاع الأرض، يفعلها المسلم والكافر وربما الطائع وكذلك العاصي. ولو سألت الواحد أهذا العمل سألت فيه العلماء قبل أن تقوم به، ربما لا يدري، لأن الذي أخذه لذلك هو الحمية والعصبية، فلم يتعلم ولم يجلس عند العلماء ولم يسأل أهل العلم أذلك حلال أم حرام. فإذا نظرنا إلى الأصول الشرعية التي يبني عليها العلماء وأحكامهم، نرى أن قضية المظاهرات فيها البيان الواضح في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنه عمل همجي يفعله جماعة من الناس، يجمعهم طريق ولا يجمعهم عقيدة، ولذلك يتفق فيها المسلم والكافر والسني والبدعي إذا كان يعتقد ذلك. فهكذا ترى أن جماعة من الناس ربما قاموا ولم يسألوا وعملوا ولم يفقهوا، فلو ردوا الأمر إلى الله والرسول وتعلموا الأصل الشرعي لعلموا أين الحق وأين الباطل. إن العلماء عندما نظروا إلى هذه القضية بيّنوا أنها عمل ليس من الإسلام لا من قريب ولا من بعيد، ولهم في ذلك أصول بنوا عليها أحكامهم. أول ذلك أن هذا العمل ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والعاقل ينبغي قبل أن يفعل عملا أو يقدم على مشروع عليه أولا أن يقدم أمرين بين يدي عمله. أول الأمرين أن يخلص العمل لله، إنهما شرطان اتفق عليهما أهل العلم جميعا. لا يقبل عمل عند الله حتى يستوفي شرطين، أولهما إخلاص العمل لله، وثاني هذين الشرطين متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو عمل عملا من أعظم الأعمال وليس مخلصا فيه رد على صاحبه، ولو عمل عملا وهذا العمل على غير ما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم رد على فاعله حتى لو كان جهادا في سبيل الله، حتى لو كان تعلما للعلم الشرعي، حتى لو كان انفاقا في سبيل الله، فإن جماعة يلقى بهم في النيران لأنهم لم يخلصوا ولم يتابعوا. فإذا كان هذا الأمر في العمل المتفق عليه بدليل شرعي وأجمع الناس عليه أنه لا يقبل حتى يستوفي شرطين، فكيف بعمل لا أصل له في الشريعة؟ فإذا نظرنا إلى دليل هذه الظاهرة لا نرى دليلا صحيحا، ونرى حديثا ضعيفا ربما استدل به بعضهم على ذلك، ألا وهو ما أخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة في قصة إسلام عمر رضي الله عنه. وهذا الحديث رواه أبو نعيم بإسناده إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وهو ضعيف جدا عند العلماء، واتهمه بعضهم بالكذب. والحديث فيه أن عمر رضي الله عنه دخل على أخته وكانت تقرأ بعضا من آيات القرآن، فأخذ الكتاب ثم أسلم بعد ذلك، فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في دار أرقم، فقال: يا رسول الله، علام الاختفاء، والله لتخرجن. ثم خرج عمر في صف وحمزة في صف آخر يدقون الأرض دكا، ثم كانت كآبة للمشركين جميعا. هذا الحديث ربما نظر إليه بعضهم وقال: هذا دليلنا. إن عمر رضي الله عنه خرج في مظاهرة وخلفه النبي صلى الله عليه وسلم ومعهما حمزة ابن عبد المطلب، فنقول له: إن التأويل فرع التصحيح، ولا يجوز أن تبنى الأحكام على دليل لا يثبت. فهذا حديث محجور عند العلماء، لم يقبلوه ولم يصححوه ولم يحسنوه ولم يقبله أحد من أهل العلم. وهذه الزيادة لم ترد إلا في هذا الطريق، وباقي الطرق التي وردت في إسلام عمر كلها لم تذكر هذا الخروج في صفين. فكيف نبني عملا وربما نزق فيه أنفسنا على دليل ضعيف؟ إذا كنا نقول إن المجاهد لو جاهد في سبيل الله وخالف في عمله الكتاب والسنة ربما رد العمل عليه، نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النيران ثلاثة. لو نظرت إلى الثلاثة لوجدت أنهم أفضل الناس أعمالا، إنهم عالم ومجاهد ومتصدق، ولكن عملوا أعمالا خالفوا فيها أحد الشرطين، فيؤتى بالمجاهد يقال: ما عملت؟ فيقول: جاهدت فيك حتى استشهدت. فيقول الله: كذبت، ولكن جهدت ليقال جريء وقد قيل. فيؤمر به فيسحب على وجهه في النار. هذا الجهاد المشروع رد على صاحبه، خلا من الشرطين إخلاص العمل لله. فأين هذا من المتظاهر الذي فعل العمل ولا يدري ما الدليل على ذلك؟ وربما يقول البعض: إن دليلنا على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق لسلطان جائر. أقول له: نقح المناط ثم احكم بعد ذلك. إن الحديث يرد على كل المتظاهرين، نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الجهاد، نعم، كلمة حق لسلطان، وفي رواية: عند سلطان، واللام للتخصيص أي تخص سلطانا جائرا، وعند للظرفية أي للقرب المكاني أي تقول له وجها لوجه بينك وبينه. أما جمع الناس في مجامع وإعلان النكير جهارا نهارا ليس في ذلك دلالة في هذا الحديث. ثم لو نظرت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هل رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لم يبين لنا ما سيكون بعد وفاته، ما سيكون عند فساد الزمان، ما سيكون عند فساد الأمراء، ماذا نفعل في الفتنة، هل نخوض فيها أو لا؟ هل تركنا سدى بغير بيان؟ تدبر معي، إن قضية المظاهرات تدور على أصلين: حول الراعي والرعية. وكلامنا الآن حول الرعية، فإنهم قاموا بعمل، فهل هذا مشروع أو ممنوع؟ إن قيامهم فيه مفاسد. فلو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نتعامل مع الأمراء عندما يكونوا في الطاعة وعندما يكونوا في المعصية؟ الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجمهور المفسرين يقول إن الأمراء أو إن أولي الأمر هم الأمراء والقوات. ثم ترى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. هذا أمر بالطاعة على الإطلاق، ولكن قيد أن الطاعة لا تكون في معصية، إنما الطاعة في المعروف، حتى لو كان الآمر ظالما، حتى لو كان جائرا، حتى لو انتصب على الناس جورا وظلما. ولذلك قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. يعني يقول هذا العبد لا يحق له أن يكون خليفة على المسلمين، لكن لو تأمر عليك فاسمع واطع، حتى لو كان عبدا حبشيا أسودا كأن رأسه زبيبة. يعني أصول الإمارة ليست له، ومع ذلك تولى على الناس فاسمع واطع وإن كان على هذه الصورة. وبين أن طاعته إنما تكون في المعروف، فلا يطاع في معصية الله. في حديث علي الذي أخرجه البخاري قال علي رضي الله عنه: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية من الأنصار، وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يطيعوه. فلما كانوا في سفرهم قال: أليس قد أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، ثم أوقدوا فيها النيران، ثم ادخلوها. فجمعوا الحطب وأوقدوا فيها النيران، فلما هموا بالدخول قالوا: إنما تبعنا رسول الله فرارا من النار، أفندخلها؟ ولماذا أسلمنا ونحن إنما تبعنا رسول الله وأسلمنا لننجو من النار؟ وبينهم يحادث بعضهم بعضا حتى خمدت النار وذهب غضبه. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: والله لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا، إنما الطاعة في المعروف. نعم، لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف. ولذلك أمر بالطاعة في غير معصية، حتى لو كرهت أو رضيت. فقد يكره المرء أمرا، وهذا الأمر لا يخالف شريعة ويجب عليه الطاعة. لو أمره الوالي أن يذهب إلى بلد ليعمل فيها وهو يكره ذلك، وجب عليه الطاعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، أي كره كرها طبيعيا، كرها دنيويا. أما الشرع فلا يخالف ولا ينازع ولا يبطل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فسد الراعي هل يطاع أيضا؟ إذا استغفر في الدنيا هل يطاع أيضا؟ أم يعلن النكير عليه؟ أم يتظاهر عليه؟ تدبر معي، هل رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك ذلك بغير بيان؟ لا والله، في صحيح البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. سترون بعدي أثرة، يعني استئثارا من الولاة بالدنيا، يستأثرون بالمال ويتركون الشعب بغير طعام، استئثار. قال: سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. أدوا إليهم حقهم، إذا كان له حق فليأخذ، وسل الله حقك، فإن رب العالمين لا يظلم العباد أبدا. ثم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم، وتبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ هؤلاء الملاعين الذين نلعنهم صباحا ومساء ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. طالما أن الصلاة تقام ويؤذن في المساجد ولا نمنع من الصلاة، فمهما بلغوا من الظلم، طالما لم يصل إلى الكفر البواح، إياك أن ترفع السيف عليه، إياك أن تعلن النكير عليه جهارا نهارا، ففي ذلك مخالفة. ولذلك ساق البخاري جملة من الروايات وبوب عليها بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. في ولاية الواثق، وكان في زمن أحمد رحمه الله تعالى، هذا الرجل أعلن بدعا عظيمة وخالف الكتاب والسنة، وكان يأمر بالبدعة وينفي الأسماء عن الله، يعني اعتقاد فاسد. والإمام أحمد رحمه الله أوذي من إيذاء عظيما، أخذوا وجلدوا وسجنوا وضربوا، وأرادوا منه أن يغير مذهبه. في ذلك الوقت يجتمع فقهاء بغداد إلى الإمام أحمد رحمه الله. تدبر معي كيف أن العلماء ينزلون الأدلة على الواقع، لا نحفظ ولا نعمل. فاجتمع فقهاء بغداد إلى أحمد رحمه الله. هؤلاء الفقهاء 5 10 50، لا، يزيدون على ذلك، فإن بغداد كانت منارة العلم وفيها 1000 معمم 1000 عالم يلتف الناس حولهم. بالله عليه، هؤلاء العلماء لو أرادوا مظاهرة لقامت الدنيا. دخلوا على أحمد رحمه الله وقالوا له: يا أبا عبد الله، والله إنا لسنا مرضى بإمرته، لا نريد إمارته. فقال الإمام أحمد، وكان أفقه منهم، قال رضي الله عنه: عليكم بالمكرة بقلوبكم، ولا تنزعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين، واصبروا حتى يستريح بر او يستراح من فاجر. ودار في ذلك كلام طويل. يقول حنبل: فدخلت مع ابي على ابي عبد الله وقلت له: يا ابا عبد الله، هل هذا الذي يقولونه خيرا؟ قال: لا والله، هذا خلاف الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم، ان رسول الله قال: ان ضربك فاصبر، وان اخذ مالك فاصبر، وان، ثم ذكر امورا كثيرة. قال: فامر رسول الله بالصبر عند فساد الولاة. وهذا الفساد لا يكون من الولاة فحسب، فانهم ما فسدوا الا لما فسدت البلاد، لما فسد الشعب والجماهير العريضة لم يلتزموا بالطاعة ولم ينقادوا للكتاب والسنة، ولا الله عليهم امثالهم. نعم، فليس من سنة الله ان يولي على الظالمين الا امثالهم. فاذا كنت تنكر عليه، فانظر الى نفسك اولا، هل انت بريء من هذا الظلم؟ ولو كنت مكانه، هل ستنتهي عن هذا الظلم او لا؟ يقول رب العالمين في شأن فرعون وقومه: فاستخف قومه الرب أطاعوه. لماذا أطاعوه؟ قال إنهم كانوا قوما فاسقين. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. تدبر معي ما قاله الإمام الهمام ابن القيم رحمه الله تعالى عندما قال ليس من عدل الله أن يولي علينا أمثال معاوية فضلا عن أبي بكر وعمر. هذا يقوله ابن القيم في زمانه كان الإسلام عزيزا. لا يصلح مع ابن القيم وابن تيمية أن يكون معاوية أميرا عليهم فضلا عن أبي بكر وعمر. قال فإن ولاتهم على قبرهم وولاتنا على قبرنا وكأن أعمالنا مثلت في جنس عمالنا. كأن رب العالمين نظر إلى أعمال الأمة فاصطفى من هذه الأعمال واليا يتناسب مع أعمالهم. قال فإذا ظلمت الرعية ظلم الولاة، وإذا ظهر فيهم المكر والخديعة كانت ولاتهم أنكر منهم، وإذا نقصوا حق الله ونقضوا العهد أخذ منهم الولاة حقوقهم وأموالهم. وفي ذلك حديث صححه الألباني رحمه الله تعالى، أخرجه ابن ماجة في سننه. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر المهاجرين خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تبتلوا بهن: ما ظهر قوم بالفاحشة أو ما أظهر قوم الفاحشة إلا أظهر فيهم الله الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة ودور السلطان. يعني أعمال ترتب عليها أمور، لما نقصوا المكيال والميزان ضاقت الأرزاق وغلت الأسعار وأخذ الولاة ما عندهم من المال. هكذا إذا علاقة متناسبة، بصلاح الرعية تصلح الولاة وبفسادهم تفسد الولاة. فأنت أيها الذي تنكر عليهم هل أصلحت نفسك أولا؟ والعجيب أننا نرى العصاة الذين يجهرون بالمعاصي يخرجون في مظاهرات. رأيت من زعامين وكنت في القاهرة مظاهرة خرجت من الجامعة الأمريكية، والفتيات كانوا أو كنا فوق الرقاب يعلن النكير على الأمراء. سبحان الله، إنهم جميعا منكر واضح. فهل المنكر يزيل منكرا؟ المنكر لا يزال بمنكر أبدا، إنما يزال المنكر بالمعروف. فإذا أراد أن يقوم العبد محتسبا لله فليأخذ بأسباب الحسبة، وإلا فليرحنا منه ولا يعني نفسه ولا يزهق نفسه في أمر لا يدري أيكون مثابا عليه أو لا. فإذا نظرنا عند فساد الرعية وعند اشتداد الفتن، فهل من الحق أن نخوض في الفتن مع الخائضين، أن نكون مع المتظاهرين في فتن عظيمة؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم، قال ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني كلما خرجت وكنت معهم كنت في فتنة عظيمة. قال من تشرف لها تستشرفه، فمن وجد ملجان او معاذا فليعذ به. اياك اذا كانت الفتنة ان تخوض معهم في زمن الفتنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القصر يفر بدينه من الفتن. عندما تزداد الفتن ويكون الزمان فاسدا او يفسد اهل الزمان، فان العبد ينبغي ان ينأى عن الفتنة ولا يجوز له ان يخوض معهم. ولذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضوان الله عليه عندما قال حذيفة: كان الناس يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم. وفيه دخن. قلت: وما دخنه يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، يخلطون الحق بالباطل، يقولون سنة وبجوارها بدعة، يستعملون دليلا في غير موضعه، يقولون كلاما به حق وباطل، يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. إذن الأوائل جمعوا طاعة ومعصية، حقا وباطلا، لكن مع الفساد العظيم إنهم لا يقولون حقا، إنما يدعون إلى النار. قلت: يا رسول الله، فما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة؟ قال: فاعتزل تلك الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. إذا عند نزول الفتن فإن المسلم لا يخوض مع الخائضين، إنما ينأى عن الفتنة، فإذا زاد البلاء وانتشرت الفتن كان الأولى والواجب على المسلم أن ينأى بنفسه عن الفتنة. فإذا أراد الرجل أن يغير منكرا مع السلطان فهذا التغيير له ضوابطه، فيا ليت من أراد التغيير أن يتعلم أصول التغيير، فإن النصيحة للناس لها أصول، والنصيحة للولاة لها أصول أخرى. ولذلك قال الفضيل رحمه الله: المؤمن ينصح ويستر، والفاجر يهتك ويعير. فيخرجون على الناس يؤلفون كلاما بالسجع الجميل حتى يجمعوا قلوب المسلمين. النصيحة للولاة لها أصول شرعية بينها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أنا أحتج على كل متظاهر بحديث رواه الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح من حديث عياض بن غن أنه قال لهشام بن حكيم رضي الله عنه: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية، أي جهارا، ولكن ليأخذ بيده ويخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. إذن هذا الأصل النبوي الذي أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نريد النصيحة للناس عموما وللولاة خصوصا. لا ينصح له جهارا، ولا يعلن الغضب جهارا عليهم أبدا، ولا نجمع الناس عالما وجاهلا في مسيرات حتى نعلن الغضب والنكران عليه، إنما يقوم العلماء وأهل الحل والعقل في النصيحة سرا فيما بينهم وبين الأمراء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. فلما خالف الناس هذا المنهج وقعت الفتن من يوم أن قتل عثمان بمظاهرة. نعم، أنكر بعض الناس أمورا على عثمان وهو الخليفة الراشد الشهيد المبشر بالجنة أنكروا عليه وهم جهلاء، فماذا صنعوا وماذا صنع العلماء؟ تآمروا سرا في مصر والعراق، وتآمروا في مكيدة أن يكونوا عند بيت عثمان ليحاصروه، ثم يجتمعون عليه لإعلان النكير، ثم إذا أرادوا قتله قتلوه. والصحابة لا يعلمون ذلك لأن المؤامرة دبرت سرا. فاجتمعوا على بيت عثمان في يوم محدد حددوه، واجتمعوا عليه وحاصروا بيته ومنعوه من الطعام والشراب حتى خرج عليهم عثمان رضي الله عنه ونادى عليهم وقال: نشدتكم الله، ألم تسمعوا أو ألم تعلموا أن رسول الله قال: من حفر بئر روما فله الجنة فحفرتها؟ قالوا: اللهم نعم. علموا ذلك واحتج عليهم ولم ينتهوا، لأنهم خرجوا للدنيا وليس لله، خرجوا يظهرون النكير على أمر هم فيه خاطئون. قالوا: إنه ولى أقاربه وولى عمالا وأعطاهم الأموال وكانوا ظلما في دعواهم، فاجتمعوا عليه ولم يستعملوا النصيحة التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم ينصحوا فيما بينه وبينهم، ولكن اجتمعوا وتظاهروا ثم دخلوا بيته فذبحوا عثمان رضي الله عنه. وقعت الدماء على مصحفه، ونقل أهل السيرة أن دماء عثمان رضوان الله عليه وقعت على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. قتل عثمان، ومن يومها فتح باب الفتنة على الأمة. لم يستعملوا الأدب النبوي، لم يتعلموا الشريعة. قارن بين هؤلاء وبين ما فعله العلماء من الصحابة. قالوا لأسامة رضي الله عنه: أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: ألا تكلم عثمان؟ انصح على ملأ، لا يريدون نصيحة فيما بينه وبينه، إنما يريدون جهارا. قالوا: ألا تكلم عثمان؟ فقال أسامة رضوان الله عليه معلما لهم وللأمة بعدهم: ألا ترون أني لا أكلمه إلا فيما بيني وبينه؟ أو قال: ألا ترون أني أكلمه لا أكلمه جهارا، إني أكلمه فيما بيني وبينه، دون أن أفتح بابا أكون أول من فتحه. إذا أسامة كان يخاطب وكان ينصح ويعلم، لكن فيما بينه وبين عثمان. ثم قال أسامة: ولا أقول لأحد يكون علي أميرا، إنه خير الناس، بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه، أي تخرج أمعاء بطنه، فيدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيجتمع عليه أهل النار فيقولون: يا فلان، ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فقال: كنت آمر بالمعروف ولا آتيه، وأنهى عن المنكر وآتيه. إنه يبين أنك لا ينبغي أن تظن أنك خير الناس لأنك كنت محتسبا على الوالي. قد يكون ظالما ولكن لا تدري لمن تكون العاقبة، قد يكون خيرا منك، فإن بصلاح السلطان صلاح الأمة. ولو أن الناس إذا فزعوا إلى الله عز وجل عندما تنزل بهم النوازل وتعلموا الكتاب والسنة لرفع الله عنهم البلاء. في أيام يزيد بن المهلب وكان ظالما، فاجتمع الناس على الحسن البصري رحمه الله وأرادوا الخروج عليه، إعلان النكير والخروج من الطاعة. فقال الإمام الحسن رحمه الله: لو أن الناس إذا أصابهم من السلطان أمر فزعوا إلى الله لرفع الله عنهم ذلك، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه، يفزعون إلى الخروج، يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. والله ما أتوا بيوم خير قط إن فعلوا ذلك. ثم استدل بقول الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. تمت كلمة الله على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إذا أمر بالصبر ونهى عن الخروج حتى لا يكون في ذلك فساد عريض تفسد البلاد. فكم نتجرع اليوم من الفتن العظيمة التي نراها من عندما خالف الناس هذا الهدي. خرج الخوارج وخرج المارقة وأنكروا على السلطان جهارا نهارا، ظنوا أنهم بذلك يحسنون صنعا، والله فعلوا منكرا عظيما نتجرعه إلى يومنا هذا لأنهم ما تعلموا. فكم تصاب الدعوة بأفكار منحرفة وأقوال عظيمة، وكم أثر ذلك على أحكام المسلمين وعلى قضاياهم لما خالف الناس الهدي النبوي في معاملة الولاة. إذا أمر المظاهرات لو تتبعناه من أول القائمين عليه إلى بعد ذلك لرأينا أنهم ما تعلموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يحتسبون على الراعي، وكيف يعلمون الناس الدين، وكيف يغيرون المنكر. فإن الفوضى في ساعة يحدث فيها من الظلم ما لا يحدث في ألف سنة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع كلمة المسلمين على التوحيد، وأن يجمع شملنا على لا إله إلا الله، وأن لا يجعل بيننا الفرقة ولا العصبية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أهل العلم من أصولهم التي يحكمون بها على الحلال والحرام، المصالح والمفاسد، إذا كان هناك عمل وهذا العمل من النوازل فينظر فيه إلى حجم المصالح وإلى قدر المفاسد، ثم يحكمون بعد ذلك للغالب. والعجيب أن الكثير لا يستعمل أصول العلماء، فربما أتى بقاعدة علمانية ماسونية يستدل بها على فعل المظاهرات، فيقول بعضهم إن الغاية تبرر الوسيلة، وهذه النظرية وضعها ميكافيلي رجل كافر علماني تناقض الإسلام أصلا وفرعا، وعلماء الملة يسطرون قاعدة تخالف هذه القاعدة ألا وهي الوسائل لها نفس أحكام المقاصد. فإذا كنت تقصد أمرا صالحا فعليك أن يكون الطريق إليه صالحا، ولا يتوصل إلى الحلال إلا بالحلال، لا يكون الطريق إليه فيه الحرام. فلو نظرنا إلى حجم المظاهرات والمفاسد التي أتت على المسلمين بها لرأينا فسادا عريضا لا يوازن بأي مصلحة كانت. إننا عندما ننظر ونرى نجد أن كثيرا من المعاصي انتشرت بمظاهرة، نعم بمظاهرة نشر الناس معاصي. في مصر ما كانت المرأة منذ 100 عام تسير بغير حجابها، تبرجت المرأة بمظاهرة. نعم وقع في مصر لما قامت هدى شعراوي ومعها جماعة من النسوة الفاجرات، وقد رجعنا من أوروبا أخذنا يحاربن الإسلام وهن على صورة أهل الإسلام، فدبروا مؤامرة واجتمعوا في مكان لإعلان النكير بمظاهرة على المحتل البريطاني، وكانت مؤامرة ماكرة. خرجنا جميعا في مسيرات حتى اجتمعنا في ميدان الإسماعيلية، وفي لحظة واحدة وبفعل مدبر خلعنا جميعا حجابهن وألقينا به في الطريق، ثم أشعلنا فيه النيران. ومن يومها نظرت النساء في الأمة إلى هؤلاء الصفوة فيما يرون، فخلعت النساء حجابها بمظاهرة. إذا خلع الحجاب بأمر كان مدبرا، حتى أن العلماء بل والناس جميعا كانوا يعجبون أن المرأة في مصر تخرج عن حجابها، كيف يكون ذلك؟ ولكن إذا كان القائد ومن كان في منصب النجوم كما يقولون، وكان متصدرا للمجالس ويفعل ذلك، فإنه سيتبع على هذا الفعل. فلما فعلنا ذلك تبع العمل على ما قدمنا. ولذلك كان حافظ إبراهيم رحمه الله يقول كلاما جميلا يبين فيه واقع النساء في مصر، كيف أن المرأة ما كانت ترتدي إلا الحجاب، وما كانت ترضى أن تمشي في الطريق كاشفة الوجه. يقول فلو خطرت في مصر حواء أمنا يلوح محياها لنا ونراقبه، وفي يدها العذراء يسفر وجهها، تصافح منا من طرى وتجالسه، وخلفها موسى وعيسى وأحمد، وجيش من الأملاك ماجت مواكبه، وقالوا لنا رفع النقاب محلل، لقلنا لهم حق ولكن نجانبه. يعني كأنه أمر كان فطريا غريزيا عند النساء، لكن لما قام جماعة من الفاجرات اتبعنا على ذلك في مظاهرة، فلما نظر الناس إلى ذلك من يومها خلع الحجاب وتحول ميدان الإسماعيلية إلى ميدان التحرير. هكذا إذا خرجنا لإعلان منكر وإبطال معروف، فهل كل المتظاهرين يخرجون لإنكار منكر؟ فإذا نظرنا إلى تاريخ المظاهرات من يوم أن قامت، ولم تكن في بلاد مصر أولا، إنما نشأت في بلاد الغرب ثم تسللت إلينا بعد ذلك، فرأينا حجما عظيما من المفاسد. إنك تستطيع أن تقول إن عقيدة الولاء والبراء قد تراها مفقودة عند المتظاهرين. نعم، ومن قرأ التاريخ رأى ذلك واضحا. عندما كان المحتل البريطاني في مصر كانت المظاهرات تخرج من بعض المساجد، وعلى رأسها من الجامع الأزهر يخرجون يحملون الصليب والهلال، وربما صلوا ركعات لله وللصليب، لأنهم أرادوا النكير لكن جمعهم الطريق ولم تجمعهم عقيدة. إذا نظرت إلى المفاسد ترى اختلافا مزريا للرجال بالنساء. والعجيب أن نرى النساء يخرجن في مظاهرات، والله ما خرجت من بيتها ثم صارت في هذا الطريق إلا وقد ارتكبت من الآثام العظام ما لا يعلمه إلا الله. إذا كان رب العالمين حرم الاختلاط في مواضع العبادة، في المساجد وفي بيت الله الحرام وفي الطرقات، أن المرأة لا تزاحم الرجال، فكيف تندس وسط الرجال لتعلم المظاهرات؟ لو قرأوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لرجوا عن كل ذلك. يقول عليه الصلاة والسلام لحق النساء: ليس لكن وسط الطريق، لكن حافات الطريق. المرأة لا تمشي في وسط الطريق، إنما تمشي على الجوانب. وإذا كانت في المسجد، في بيت الطاعة، في موضع يطاع فيه رب العالمين، لا يجوز أن تزاحم الرجال في هذا الموضع. ولذلك قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من مصلاة جلس في موضعه بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كي ينصرف النساء ولا يراهم الرجال. ولذلك تقول عائشة: كانت نساء المؤمنين يشهدن صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينصرفن إلى بيوتهن ما يعرفن من الغلس، يعني لا يزدحمن مع الرجال، فكيف والمرأة تحمل على الأعناق وتقوم بالحسابات وتمشي وسط الطريق؟ أنت تأتي ذلك؟ هل فعلت عائشة ذلك؟ هل فعلت أمهات المؤمنين ذلك؟ هل فعلت الصالحات في الأمة ذلك العمل حتى تخرج في مسيرات تظن أنها تغير منكرا وهي في ذاتها منكر بعينه؟ اختلاط وفساد عريض في الأرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ترى في المظاهرات وقوع القتال بين المسلم واليهودي، لا، بين المسلمين، وهذا هو البلاء العظيم. لا تهزم الأمة إلا إذا اختلفت وتنازعوا فيما بينهم. في صحيح مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، ووطيت الكنزين الأحمر والأبيض. ثم قال: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. هذه الدعوة الأولى. والثانية: وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم، يعني لا يجتمع الكفار علينا لاستئصالنا، لن يقع ذلك. ولكن الهلاك قال: حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذا هو الواقع. فقال المظاهرة فترى فيها قتالا عظيما وسبابا شديدا وانحرافا عن الطريق. يقتتل المسلمون علامة، إذا كان هذا عمل فهذا منكر، وما يغير المنكر بمنكر أبدا. ولذلك خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطبته الجامعة في حجة الوداع وبين حرمة المسلم، فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. ألا يحدث ذلك؟ يحدث والله أضعاف ذلك. فكم من المفاسد تراها، كم من الألفاظ النابية التي ينبغي أن يتورع عنها المسلم تقال، كم من السباب والشتم واللعن يجهر به الناس. انظر إلى هذا الصحابي، يقول زياد بن قسيب: كنت عند منبر بن عامر، وكان أميرا جائرا ظالما، فبينما هو على المنبر قال بعض الحاضرين، وكان أبو بكرة الصحابي بجوار هذا الرجل، فقام رجل وقال، وكان اسمه أبو بلال: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر: اجلس، فإن رسول الله قال: من أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وأبو بكر يعلم ظلم هذا الراعي، ولكن التغيير لا يكون كذلك. فإذا قام الناس واختلفوا على الولاء وقعت الفتن في الأمة، فجمع الكلمة وجمع الصف بين المسلمين من أعظم أصول الإسلام. ولذلك لما عقدت البيعة لمعاوية رضي الله عنه دخل المدينة وخطب على المنبر، على منبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر: في ذلك الوقت دخلت على حفصة ونسواتها تنطس، يعني زوائبها تقطر ماء، حفصة أخته. فقال ابن عمر: قد كان من أمر الناس ما طرين ولم يجعل لي من الأمر شيئا. معاوية صار إماما ولم يجعل لي أي شيء. فقالت حفصة: فاخرج إليهم فإني أخشى أن يكون في احتباسك فرقة، لأن ابن عمر لو جلس في البيت ولم يبايع انشق صف المسلمين. خرج ابن عمر ودخل المسجد وجلس على هيئة الحبوة، فلما رآه معاوية عرض به وقال: من كان يظن أنه أحق بهذا الأمر منا فليبدي لنا قرنه، فلنحن أحق به ومن أبيه. في جمع المسلمين يقول ذلك. وابن عمر هو الصحابي الراشد الذي تقدم إسلامه على معاوية، حتى أن الذهبي يقول: لو أراد البيعة وسعى إليها لعقدت له، ولكنه أبى أن يشق عصا المسلمين. قال ابن عمر: فحللت حبوتي وهممت أن أقوم وأقول له: أحق به، أي هذا الأمر، من قاتلك وأباك على الإسلام، يعني أنا أحق بك من الولاية، فكنت كافرا وأنا أدعوك إلى الإسلام وأقاتله أنت وأباك. قال: أحق به من قاتلك وأباك على الإسلام. قال ابن عمر: فخشيت أن أقول كلمة تفرق الجمع وتسفك دماء المسلمين ويحمل عني غير ما قصدت، فذكرت ما أعد الله في الجنان فجلست. قال سامعه: لما قال الحكاية هديت ووقيت. بالله عليك، لو أن ابن عمر وقف في الصف أمام معاوية وأنكر عليه ذلك، ماذا يكون حال المسلمين من الفرقة؟ يفترق الناس ثانية. إذا جمع الكلمة وجمع الصف وتغيير المنكر في الأصل الشرعي هذا هو الواجب، أما أن يغير المنكر بمنكر مثله فهذا لا يجوز. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمع قلوب المسلمين وأن يعصم بيننا وأن يجمع بين قلوبنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم وحد كلمة المسلمين، وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين.